أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في صدق الضرر على عدم النافع، مجرد عدم النافع، عدم الربح، هل يصدق عليه الضرر أو لا يصدق عليه الضرر؟ تقدم سابقا بأنه احتمال، وما طرحناه سابقا احتمالات، احتمال أن يكون يصدق الضرر على عدم النفع لكن مع فرض وجود مقتضي النفع ومقتضي الربح، في مقابل أن لا يوجد مقتضي للنفع ولا للربح، فعدم الربح وعدم النفع لا يصدق عليه الضرر فيفرق بين الحالتين. بعدين في ذيل هذا الكلام طرحنا مسألة المزاحمة، أنه في صورة وجود المقتضي للربح، عدم الربح مع وجود المقتضي هل يستند إلى وجود مزاحم، وجود المانع، أو لا يستند إلى وجود شنو؟ المانع. هل يعتبر المزاحمة؟ كان أكو احتمال أنه يعتبر وجود المزاحم، أما إذا كان عدم الربح لآفة سماوية كما تقدم، لنقص في الأسعار، لهبوط الأسعار وأمثال ذلك، فهنا لا يصدق على عدم الربح أو الضرر، بخلاف ما إذا كان عدم الربح مستند إلى وجود شنو؟ وجود المزاحم والمانع، حينئذ يصدق على عدم النفع ماذا؟ عنوان الضرر. هذا تقدم سابقا، لكن يبدو بأنه ما هو فرق بين وجود المزاحم وبين عدم المزاحم، لأن المفروض تمامية المقتضي، مقتضي المن للربح والنافع، في كلتا الصورتين سواء يوجد المزاحم أو لم يوجد المزاحم، المفروض أن المقتضي تام، وهو يعني تحقق الربح لولا المانع. هذا معنى المقتضي، أن المقتضي للربح موجود، وهذا يعني تحقق الربح لولا المانع. فإذا كان هذا كافي تحقق الربح لولا المانع باعتبار وجود المقتضي، إذا كان هذا كافيا في صدق الضرر على عدم الربح مع المزاحمة، فهو أيضا يكون كافيا في صدق الضرر على ماذا؟ على عدم الربح مع عدم المزاحمة. ليش؟ لأنه وجود المانع يكون ماذا؟ يكون هو السبب في تفويت النفع، وإلا النفع مقتضي تام بحسب الفرض، فلا بد أن يكون عدم لأجل وجود ما يمنع من تأثير المقتضي، كما يقولون في ماذا؟ في المقتضى، يعني من تأثير ماذا؟ من تأثير مقتضي النفع في ماذا؟ في تحقق النفع. هذا بعد ما لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين أن يكون مزاحما، شخصا يزاحم هذا في عمله وفي تجارته، أو يكون مانعا آخر ليس مرتبطا بماذا؟ بوجود مزاحم. على كلا التقديرين إذا كان تمامية المقتضي، إذا كانت موجبة لصدق الضرر على عدم الربح مع المزاحم، وجود المزاحم، فهي أيضا تقتضي صدق الضرر على عدم الربح مع عدم وجود المزاحم، لأنه مع عدم وجود المزاحم لا بد من وجود مانع. قاعد نفترض مقتضي تام لكن ربح ماكو، وليش ربح ماكو؟ لا بد أن يكون هناك شيء يمنع من تحقق الربح مع وجود مقتضيه، فهذا الذي يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى يعني في الربح في النفع، مرة يكون هو زيد بن أرقم تاجر يزاحم في التجارة، مرة يكون هو سبب آخر. فالله لا يفرق بين وجود المزاحم بهالمعنى، بمعنى أنه تاجر يزاحمه في ماذا؟ في التجارة، يفتح محل قدامه ويبيع نفس البضاعة، أو لا كان المانع شيء آخر ليس مرتبط بوجود ذاك. والصحيح في هذا الباب أن وجود المقتضي للربح لا يكفي في صدق الضرر على عدمه، لا يكفي وجود المقتضي للربح المقتضي للنفع لا يكفي في صدق الضرر على عدم النفع وعدم الربح حتى مع المزاحمة، فضلا عن ماذا؟ عن صورة عدم المزاحمة. لا يكفي في صدق الضرر على عدم الربح وجود المقتضي للربح، وجد المقتضي أو لم يوجد المقتضي للربح، وجد المزاحم أو لم يوجد المزاحم، الضرر لا يصدق على عدم النافع، فلا ضرر في هذه الموارد، وإنما الموجود في الواقع والحقيقة هو عدم النافع، عدم الربح. هذا نقول لم يربح، من قل تضرر؟ من قل تضرر هذا؟ وإنما اللي نقدر نقوله هو أنه لم يربح. فالموجود في المقام هو عدم الربح، سواء كان الربح له مقتضي أو لم يكن له شنو مقتضي، سواء كان هناك مانع ومزاحم أو لم يكن هناك مزاحم. في جميع هذه الموارد ليس واضحا صدق الضرر على عدم الربح. وبناء على هذا فالكلام يقع في شمول حديث لا ضرر لعدم النفع في حالة وجود مقتضيه وحالة وجود المزاحم، نقول وعدم شموله. هل يشمله حديث لا ضرر أو لا يشمله حديث لا ضرر؟ وليس الكلام في صدق الضرر وعدم صدقه، لأننا نرى شنو؟ عدم صدق الضرر على عدم النافع. فعدم النافع بالرغم من أنه لا يصدق عليه الضرر، لكن يمكن أن يستأنف بحث في أن حديث لا ضرر هل يشمل عدم النافع أو لا يشمل عدم النافع. الكلام يقع في هذا، في شمول حديث لا ضرر لعدم النافع، لا في ماذا؟ لا في صدق الضرر وعدم صدق الضرر. والصحيح في هذا البحث هو عدم إمكان الالتزام بالشمول. شمول من؟ شمول حديث لا ضرر لعدم النافع بعد الفراغ عن عدم صدق الضرر على عدم النافع. فلا الضرر يصدق على عدم النافع، بل الحديث حديث لا ضرر أيضا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل عدم النافع، وإنما يختص بالضرر. والصحيح عدم إمكان الالتزام بالشمول، لأن ذلك يستلزم ما يشبه كما يقولون بتأسيس فقه جديد، كأنه سواء فسرنا الحديث حديث لا ضرر بالحرمة التكليفية كما يقول هذا المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني، أو فسرناه بنفي الحكم الضرري، أو فسرناه بنفي الموضوع الضرري، على كل التفسيرات لا يمكن الالتزام بشمول الحديث. لماذا؟ لعدم النافع وعدم الربح. لأنه لا يمكن أن يلتزم، لأن من يريد أن يفتح دكان أمام دكان هذا الرجل اللي نتكلم عنه ويبيع نفس البضاعة، نقول له لا لا يجوز لك ذلك تمسكا بحديثنا. لا على يسر ما ممكن الالتزام بهذا، أو أنه فالسائق يسوق في منطقة معينة، يجي واحد آخر هم يأجر يشتري له سيارة، هم يسوق في هذه المنطقة ويأجر سيارته ويقضيها للناس. نقول لا تمنوع، لأن هذا شنو؟ هذا عدم نفع على ماذا؟ على هذا، مو إلا عدم نفع بالمرة، لا حتى تقليل النفع أيضا يشمله، يقل نفع بالنتيجة. هذا لا يمكن التزام به، يعني نمنع ذاك من ماذا؟ من أن يشتري سيارة لكي يعمل بها في هذه المنطقة، أو نمنع ذاك المحل صاحب المحل من أن يفتح دكانا ويبيع فيه نفس البضاعة. هذا لا يمكن الالتزام به، ولذا شمول الحديث لعدم النفع هذا لا يمكن الالتزام به. أما شمول الحديث للضرر هذا لا بأس به، إذا كان يضر بهذا يصدق الضرر على هذا يوجب نقصا في ماله، في عرضه، في نفسه، في بدنه وأمثال هذه الأمور، حينئذ يكون هذا مشمولا بحديث لا ضرر، فإنه على الجميع لا يمكن الالتزام بمنع أن يعني يفتح شخص دكانا أو يجري معاملة لمجرد أن ذلك يوجب عدم حصول الربح لصاحب دكان آخر أو لتاجر آخر. وعليه نقول إن التاجر إذا قال في هذه الحالة ضرني فلان هذا اللي فتح دكان قدامه، نقول هذا تجوز ومسامحة، وإلا الضرر حقيقة لا يصدق على ماذا؟ على هذا المورد. نعم هناك حالات قيل بأنه يصدق فيها الضرر، حالات من عدم النفع وعدم الربح يصدق عليها الضرر، وبالتالي إذا صدق عليها الضرر يجري فيها شنو؟ حديث لا ضرر. الموضوع حديث لا ضرر، وشنو الضرر؟ إذا صدق الضرر إنه يجري فيها الحديث، وإنما كنا نتكلم أن الحديث يجري أو لا بعد منع صدق الضرر على عدم النافع، لكن نستثني من هذا حالات معينة نقول بأن الضرر يصدق فيها كما قالوا، وحينئذ يكون الحديث شاملا لهذه الحالات. الحالة الأولى هي حالة الأموال العامة أو ما يسمى بالمشتركات التي يثبت فيها حق الاستفادة للجميع، أنهار، غابات، الأراضي العامة، المشتركات، فإن الظاهر صدق الضرر على منع الغير من الانتفاع بها بسبب الاحتكار ونحوه. يجي واحد يحتكر هذا الماء فيمنع الغير من الانتفاع به، صحيح هذا بالنسبة للغير قد لا يكون ضررا عليه، وإنما يكون شنو؟ عدم منفعة وعدم استفادة، لكن هنا يصدق الضرر ماذا؟ على هذا. ليش؟ لخصوصية في هذا المورد، وأن هذا وهو أن هذا الماء من المشتركات العامة التي يجوز للجميع الاستفادة منها، ويأتي هذا ويحتكر هذا الماء ويمنع الغير من الانتفاع به، هذا يكون ضررا، يعتبر عرفا ضررا على هذا الشخص. ويتأكد هذا المطلب بشكل أوضح جدا فيما لو فرضنا أن هذا الشيء اللي هو من المشتركات العامة كان بحسب طبعه الأولي أنه يمر أفرض الماء من المشتركات العامة، أن هذا الماء يمر بماذا؟ يمر بملك زيد، هو بحسب طبعه الأولي بحسب جريانه يمر بماذا؟ بأرض زيد. يجي هذا قبل أرض زيد يمنعه من هذا، يحول مجرى هذا النهر أو الساقية إلى ماذا؟ إلى طريق آخر. هذا هنا يكون الضرر واضح في هذه الحالة، يكون الضرر واضح. لماذا؟ لأن هذا الماء بحسب طبعه الأول في جريانه ويمر بأرض هذا زيد، يأتي شخص آخر ويمنع ويحول مجرى النهر إلى طريق آخر، هذا يعتبر ضررا في ماذا؟ في حق زيد. فالضرر هنا يكون صادق عرفا، وإذا صدق الضرر حينئذ الحديث يكون شاملا له. وقد تقدم سابقا في أحاديث عديدة تطبيق القاعدة، قاعدة لا ضرر على من؟ على منع فضل الماء. طبقت هناك على منع فضل الماء. ليش قلنا منع فضل الماء؟ هو ما هو يمنعه من أن يطير هذا الشخص الذي جاء يرعى في هذا المرأة، لأن هذا يؤدي من؟ إلى أن يمتنع هذا من أن يرعى في هذا المرأة الذي هو شنو؟ من المشتركات ومن الأموال العامة. فهذا منعه من أن يستفيد من هذا الشيء الذي هو من حقه أن يستفيد به، هذا يعتبر ضرراً عليه. ولا تطبق القاعدة على هذا، فقيل لا يجوز مثلا المضمون هذا أنه لا يجوز له أن يمنع فضل مائه، لأن هذا ولو كان بالعنوان الثانوي جائز أن يمنع فضل ماله عن الغير، لكنه لما كان مستلزما لمنعه عن الكلى وعن الاستفادة بالأمر المشترك المرعى المشترك، حينئذ يكون هذا في ضرر على ماذا؟ على الغير، ونفي هذا باعتبار قاعدة نفي الضرر. الحالة الثانية هي حالة تخلف الشروط الظنية أو لا حتى المصرح بها في العقد، شرط صرح به في العقد أو بني عليه العقد اللي يعبر عنه بماذا؟ بالشروط الظنية في المعاملات، فإنهم أثبتوا بأنه تخلف الشرط الظني أو المصرح به في العقد في المعاملات يثبت الخيار، يثبت الخيار بالشارط. وفي عقد النكاح اشترط الزوج أن تكون زوجته مثلا هاشمية، أن تكون هاشمية، أن تكون علوية، وبعد ذلك تبين أنها مو علوية، تخلف الشرط، قالوا بأنه العقد لا يقضي، وإنما شنو يثبت الخيار لهذا الشخص صاحب الشرط، يثبت له الخيار، وتمسكوا لإثبات الخيار بقاعدة شنو؟ لا ضرر. تمسكوا لإثبات الخيار بقاعدة لا ضرر. هنا لا يحصل نقص، ماكو نقص، شنو نقص؟ كما يحصل أفرض عندما يحترق بيت الإنسان أو عندما يتغرق أموال الإنسان، هذا نقص واضح، لكن هنا لا، ليس هناك نقص، كل نقص ماكو، وإنما أكو تخلف عن شنو؟ عن الشرط. فهنا لا يحصل نقص بسبب التخلف كالذي يحصل عند ذهاب الأموال مثلا، وإنما يحصل النقص بلحاظ الغرض المعاملي وبالإضافة إلى الزوج الذي اشترط هذا شنو؟ هذا الشرط، وهذا ليس نقصا، وإنما هو أكثر من أنه لم يحصل ما يريده، ويريد الزوجة أن تكون علوية، هذا ما حصل، هذا مو نقص، وإنما هذا أشبه بعدم النفع، أشبه بعدم شنو؟ بعدم تحقق ما يريده هو من هذا العقد. لكن ما نقدر نقول هذا ناقص، وإنما هو عدم حصول ما يريده الزوج، فهو عدم فائدة وعدم نافع وليس ضررا، لكنه بالرغم من هذا تمسكوا بحد القاعدة لإثبات ماذا؟ لإثبات الخيار للزوج، باعتبار أنه اعتبروا شنو؟ عرفا يعتبر هذا ضرر شنو؟ عليه، أقدم على هذا الزواج على أن تكون زوجته شنو؟ علوية، تبين أنها ليست علوية، فيثبت له الخيار تمسكا بحديث لا ضرر. وهذا معناه شنو؟ معناه أنهم يرون صدق الضرر عليهم في هذا المورد، مع أنه ليس نقصا وليس ضررا بالمعنى الذي قلناه، وإنما هو أشبه بعدم الفائدة وعدم النافع، مع ذلك قالوا بأنه ينطبق عليه الحديث واعتبروه ضررا وطبقوا عليه الحديث. ثم إن صدق الضرر على نقص المال، نقص في البدن، النقص في النفس واضح جدا، يصدق الضرر بشكل واضح. لكن هم أضافوا عطفوا على النفس والمال والبدن، عطفوا عليه شن العرض، فقالوا بأن الضرر يصدق على النقص في المال أو في البدن أو في العرض أو في العرض. هذا صدق الضرر على النقص في العرض هذا واضح، يحتاج يعني إلى توضيح. النقص في العرض شلون يكون؟ ينظر واحد إلى العرض الإنسان، نظر الأجنبي المن إلى عرض الإنسان، هذا نقص. أن ينظر إلى زوجة الإنسان، زوجة زيد ينظر، الأجنبي ينظر إليها، فالمحرم بلا إشكال. لكن هذا هل يعتبر نقص بحيث يعتبر ضرر أصاب هذا الزوج لأن الأجنبي نظر إلى زوجته، نقص أو لا؟ بعضهم قال أن قضية سمرة بن جندب قال أن تجويز الدخول له إلى لكي يصل إلى عذقه ويمر ببيت الأنصاري، تجويز الدخول له هذا يستلزم النظر إلى عرض الأنصاري وهو ضرر. النظر إلى عرض الأنصاري ضرر، نقص، فيرتفع. من اللي يرتفع بحديث لا ضرر؟ جواز الدخول. ولذا منع من؟ منع من الدخول. ليش منع من الدخول؟ لأن جواز الدخول يستلزم النظر إلى عرض الأنصاري وهذا ضرر عن الأنصاري، ولا ضرر ولا ضرر. فهذا الحكم اللي سبب هذا الضرر حكم ضرري، والقاعدة مفادها نفي الحكم الضرري، فيرتفع الجواز. شو قالوا؟ إذن معناه شنو؟ أنه يرون أن النظر الأجنبي إلى عرض الإنسان هذا شنو؟ هذا ضرر، مع أنه يعني شلون ضرر يعني شلون يعني؟ وأين النقص؟ أين النقص في الجحال؟ ومن هنا قد يقال بأن الضرر لا يصدق إلا مع نقص المال أو النفس أو البدن دون العرض، الضرر لا يصدق قد يقال. نعم، النظر إلى 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 عرض الإنسان بجنب أخرى هو أنه يدل على عدم مراعاة عرض الغير، كرامة الغير، شرف الغير، ما شيء تعبر من هذه التعبيرات، بدلالة على أنه هذا ما راعى هذه الأمور فنظر إلى عرض الغير وزوجة الغير، فهو يكون من قبيل التصرف في مال الغير بدون إذنه، لكن مع عدم إحداث أي نقص في ذلك المال، تصرف به ما أحدث نقصا فيه، كتاب للغير أخذه ما أحدث فيه نقصا، فقد قرب شوي ما أحدث فيه نقصا. فإنه لا يقال بأنه أضر بكتابه أو أضر بصاحب الكتاب، ما أضر به، ليس هناك نقص أصلا في ماله حتى يصدق الضرر بالنسبة إليه. فإنه لا يقال أنه أضر بمال الغير لأنه لم يحدث فيه نقصا، وإنما الموجود وشنو هو أنه لم يراعي حق الغير في شنو في ماله، ما رأى، ما أخذ إذن منه، ما أخذ، هذا من حقه أن شنو أن يأخذ منه الإذن، هذا ما أخذ منه. النظر إلى الزوجة الإنسان هو من هذا القبيل، بيه فقط جنبة عدم مراعاة هذا الشيء الثابت للزوج، وهو أنه لا يريد أن ينظر أحد إلى ماذا، إلى عرضه وإلى زوجته، وإلا نقص، ماكو نقص لا في مثال الكتاب ولا في محل الكلام. فهل يصدق الضرر لأن نقص ماكو بالنسبة للعرض، نقص ماكو لكن بعدم مراعاة هذا الجانب، فهل يصدق الضرر والنقص على مجرد عدم مراعاة حق الإنسان في عرضه وشرفه بالنظر إليه أو لا يصدق الضرر؟ هل يصدق بمجرد عدم مراعاة شرف الإنسان، كرامة الإنسان، عرض الإنسان بأن نظر إلى عرضه، هل يصدق الضرر بمجرد ذلك بعد فرض عدم صدق النقص وعدم تحقق النقص أو لا؟ نقول في مقام الجواب الظاهر عدم الصدق، لا يصدق بمجرد عدم المراعاة، لأنه لا يحدث نقص وإن كان فعل حراما بلا إشكال، لكنه لا يحدث نقص في ماذا، في العرض أو الكرامة بنظر الغير إلى ماذا، إلى عرضه وزوجته. نعم، إذا فرض الاعتداء على العرض بغير النظر، اعتداء على العرض بالزنا أو بغير الزنا، غير الزنا، فقامت علاقة ما تصل إلى الزنا، قامت علاقة مع زوجة الغير، مع أخت الغير، ما تصل إلى الزنا، مع إعلانها واشتهارها، هنا لا يضع الصدق الضرر، لا يضع الصدق الضرر، يعني صدق النقص في العرض والشرف، فلا يكون بابه باب عدم المراعاة كما قلنا، وقلنا بالنظر ماكو إلا عدم مراعاة، وهي لا توجب صدق الضرر. هنا لا، كأنه شيء آخر راح يصير، هذا قاعد يعتدي على عرضه بالزنا أو بغير الزنا، لكن مع الإشهار، هذا لا يبعد أنه يقال عرفان هذا ماذا، هذا نقص في شرفه، هذا يعتبر نقصا في شرفه ونقصا في عرضه، لا يبعد أن يصدق الضرر. ولذا سابقا نشوف بأنه كانت العرض سابقا لا يرضون بأن الشاعر يشبب بشنوب نسائهم، يقبلون يشبب بنسائهم لا يقبلون ذلك، يستنكرون على ذلك ويعاقبونه ويعتبرونه ماذا، يعتبرونه نقصا في ماذا، في شرفهم وفي كرامتهم، ولا يعاقبونه لا شبب بماذا، بنسائهم، بحيث أن هذا التشبيب كان يكشف عن وجود علاقة غير مشروعة بينهم وبين هذه المرأة مثلا. ولعل ذكر العرض في بعض الكلمات وعطف على المال والبدن والنفس لعله هو لأجل هذه النقطة، باعتبار أن العرض في بعض الأحيان يكون الاعتداء عليه يكون ماذا، يكون نقصا ويعتبر ضررا على هذا الأساس. أكو بحث آخر لا بد من ذكره، وهي أنه مسألة الطرف ومسألة أن التقابل بين النفع والضرر، هل هو تقابل الضدين أو هو تقابل الملكة والعدم بين النفع والضرر. صاحب الكفاية ذهب إلى أنه تقابل الملك والعدم باعتبار هو يرى أن النفع هو الزيادة فيكون الضرر هو عدم الزيادة، أما من شأنه أن تكون فيه شنو؟ زيادة، مثل العمى والبصر. الملكة هي شنو؟ البصر. العمى هو عدم البصر في من شأنه أن يكون شنو؟ بصيرا. فالنفع هو الزيادة والضرر هو عدم الزيادة في من يكون من شأنه أن يكون فيه شنو؟ زيادة. فإذا ما في زيادة يقول هذا شنو؟ هذا ضرر، يقول هذا ضرر. سيد الخوي قدس الله نفسه ذهب إلى أن التقابل بينهما تقابل الضدين، تقابل الضدين، هما أمران وجوديان متضادان لا يمكن أن يجتمعا. اللي يلاحظ على هذا أن أصل الطرح هو محل يعني توقف، أن هيك لاحظوا هم شنو التقابل بين النفع والضرر، هذا مو صحيح. أن نلاحظ النفع في مقابل شنو؟ في مقابل الضرر، وذلك باعتبار أن الضرر يقابله المنفعة مو النافع، لأن الضرر اسم مصدر، الضرر هو الشيء الذي يحصل من الضر اللي هو المصدر. أكو ضر وأكو شنو؟ أكو النافع. تقابل بين النفع والضر، نتيجة الضر شنو؟ والضر. نتيجة النفع شنو؟ منفعة. فالضرر والمنفعة متقابلان وكل منهما اسم مصدر، اللي هو الشيء الذي يحصل نتيجة شنو؟ نتيجة الضرر أو نتيجة شنو؟ النافع. فالضرر يقابله شنو؟ المنفعة. الضرر نتيجة، نتيجة مو هو نفس الفعل. أكو مصدر وهو الضر يضره، فما يحصل نتيجة هذا شنو؟ يسمى الضرر. أكو فعل مصدر وهو النافع، نتيجة النافع شنو؟ حصول شنو؟ منفعة. المنفعة اسم مصدر والضرر اسم مصدر، فالتقابل يكون بين الضرر والمنفعة لا بين ماذا؟ لا بين الضرر والنافع. ويلاحظ أن الضرر لا يقابل النافع، لأن الضرر هو اسم مصدر يحصل من المصدر أي الضر، ويقابله المنفعة التي هي اسم مصدر تحصل من المصدر أي النافع. فالمقابل للنافع هو الضر ولا الضرر، كما في قوله تعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا شنو ولا نفع. ضر يقابله شنو؟ نافع، مو يقابل النفع الضرر. الضر كل منهما مصدر، فالضر مصدر يقابله النفع، والضرر اسم مصدر يقابله ماذا؟ المنفعة. هذه ملاحظة على ترتيب هذا. فإذا نكون نبحث هكذا أن التقابل بين الضرر وشنو؟ والمنفعة، هل هو تقابل الضدين أو تقابل الملكة والعدم؟ وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.